أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث بالأمس حول استخدامات واستعمالات التأويل في الآيات القرآنية الكريمة كموارد، أرجعت إلى مجاميع ثلاثة وهي 16 موردا على ما ببالي في القرآن الكريم. وتحدثنا أيضا عن المعنى اللغوي للتأويل، سواء المعنى اللغوي القح الذي نقله اللغويون الأوائل، أو المطعم بالاستفادة والاجتهاد كالذي أفاده الراغب الإصفهاني. وحومنا حول التعريف الاصطلاحي للتأويل. هذه النقطة لم تتضح بالشكل المطلوب بالأمس، فنعود إليها ونعمقها إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء، من المسلم أن هناك كلاما بين المحققين من المسلمين على الإطلاق فيما يرتبط ببيان حقيقة التأويل، فقد ذهب قوم من المفسرين إلى أن التأويل هو التفسير، وعلى هذا جرى جماعة منهم ومن أبرزهم الطبري في تفسيره بالمأثور المعروف، فقد استخدم التأويل بمعنى التفسير. وحيث إننا قد بينا حقيقة التفسير سابقا، فيعود التأويل على مستوى الحقيقة على أساس هذا الكلام هو التفسير. نعم، هذا القول كما يقول العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف تنشعب منه أقوال كثير. هو يذكر رضوان الله تعالى عليه 7 أقوال يعدها من انشعابات هذا القول الأصلي، وهذا قول مشهور عند المفسرين جدا، أن التأويل بمعنى التفسير وليس شيئا آخر. غاية الأمر، هناك تفسير صحيح وهناك تفسير خطأ. الآية التي تقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يقول هؤلاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، المقصود حرفه عن تفسيره الصحيح، فيأخذون بالاحتمال المقابل لإرجاع المتشابه إلى المحكم، فيقعون في الفتنة، لأنهم أساسا هم أهل الزيغ، وإلا أكثر من هذا لا يوجد عندهم، وإلا المتشابه يفسر أيضا غاية الأمر بإرجاعه إلى المحكم، فهو تفسير على كل حال. يعني التعاطي مع المتشابه تعاطي تفسير، فالمؤول هو الذي يقع في المشكلة لأنه يحرفها عن تفسيرها الصحيح، والتفسير قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، هكذا يعني يريدون أن يقولوا بالتفسير الساذج الواضح. الأقوال اللي يزعم العلامة رضوان الله تعالى عليه أنها منشعبة من هذا القول الأول، هو يعد 7 كافية المقدار. القول الأول أن التفسير أعم من التأويل، يعني فروق دقيقة بعد أن كانت حقيقتهما واحدة، التفسير أعم من التأويل موردا، حيث إن أكثر موارد استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها، بينما أكثر موارد استعمال التأويل في المعاني والجمل، ذاك في معاني المفردات وهذا في المعاني الجملية. ما يحتاج توضيح، واضح المراد. هذا القول ما أدري يعني يحتاج واحد يشكل على هذه الأقوال، واضحة إن شاء الله بعد أن نكملها ربما نقيمها تقييم عابر يعني بإشكال مشترك. هذا القول لا هو بين ولا هو مبين، يعني لا هو واضح بنفسه ولا أنه يوجد دليل يدل عليه، ومجرد غلبة الاستعمال لو سلمت صغرويان فلا تكون داعية لإطلاق التفسير هنا طارة والتأويل هنالك طورا، بعد أن كانت حقيقة الأمرين عند أصحاب هذا القول حقيقة واحدة. أما كيف ينشعب هذا من القول الأول كما أفاد رضوان الله تعالى عليه فواضح، لأن هذا جعل حقيقة التفسير والتأويل شيء واحد، وهي بيان المقصود من الألفاظ. غاية الأمر بيان المقصود وفهم المقصود من وراء اللفظ، وإن كانا يستخدمان في كثير من الحالات بمعنى واحد، إلا أن هذا يغلب استعماله في معاني المفردات وذاك في المعاني الجملية الجمعية، وهذا ليس فارقا ماهويا حقيقيا. إذن فمقولة التأويل من مقولة التفسير. القول الثاني أيضا من الأقوال الفرعية عن القول الأول، أن التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، وبه فسر المحكم هم لا يحتمل إلا وجها واحدا، يعني النص دلالة نصوصية في الحقيقة، والتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطا اجتهادا. جيد، ألا يبقى واسطة بين هذين يا إخوان؟ يبقى في الوسط الظهور. الظهور لا هو لا يحتمل خلافه، فإن الظاهر دائما محتمل الخلاف لكن بدرجة مرجوحة، لأن هو الدلالة الراجحة. ولا هو داخل في ترجيح أحد أو تحديد وتشخيص أحد المحتملات من اللفظ بالاستنباط والاجتهاد، فإن الظاهر ظاهر بنفسه غالبا، إلا أن يكون صاحب هذا القول يريد من العقد الأول أن التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا إدخال الظهور فيه، ويكون التجوز في التعبير كما لعله هو المراد. أو ربما ينتصر له فيقال بأن الظاهر ليس من التفسير أساسا، تبرعيا يعني ينتصر له، لكن إذا كان هذا واقعا هو مراد صاحب هذا القول، فما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النص بطريق أولى ليس من التفسير في شيء حينئذ. أو يكون المراد ولو من خلال القرائن وزج القرائن مع الاستدلال يجعله من القسم الثاني حينئذ لا من القسم الأول، لأن الاستدلال بالقرائن المنفصلة والجمع بين الآيات لمعرفة المعنى النهائي لآية من الآيات هو ممارسة الاجتهاد، فهل الاجتهاد إلا هذا هنا في التفسير القرآني؟ هذا شعبة من شعب الاجتهاد على كل حال. فهذا القول على ظاهره، أنا أقرأ العبارة من جديد بعد الإشكال عليها حتى تتوجهوا إليها بشكل جيد. التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، فهو ما يحتاج تفسير أساسا. والتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطا. الانشعاب الثالث من القول الأول، التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ. إلى هنا نفس القول الثاني الشق الأول، لا يحتمل إلا وجها واحدا يعني مقطوع. والتأويل ترجيح أحد المحتملات، مو تشخيص، ترجيح أحد المحتملات من المعاني غير المقطوع بها، قريب جدا من السابق يا إخوان. لكن هناك تشخيص المحتمل وتعيينه بالكامل، هنا ترجيحه لأن دلالته ليست قطعية، فيدخل الظاهر حمل القرآن على ظاهره في التأويل حينئذ لا في التفسير. وهل يرضى به قائله فضلا عن غيره؟ وإذا رضي به فهل هذا صحيح؟ ثم كيف تكون الدلالة القطعية للآية تفسيرا؟ هذا ليس من التفسير في شيء كما هو واضح، لأن التفسير كشف المخبأ، كشف المقنع كما تقدم. الانشعاب الرابع، التفسير بيان دليل المراد، مش بيان المراد، بيان الدليل على أن المراد هو الشيء الفلاني، أو قولوا بيان المراد بالدليل. والتأويل بيان حقيقة المراد. من دون الإشارة إلى الدليل. حقيقة هناك دليل المراد، هنا بيان حقيقته ما هو الضرورة يأتي بالدليل، يعني بدون دليل. مثاله لأنه مواضح، قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، فتفسيره أن المرصاد مفعال، دليل لغوي، من قولهم رصد يرصد إذا راقب. وتأويله التحذير عن التهاون بأمر الله والغفلة عنه، بيان المقصود النهائي. التفسير بيّن دليله، مرصاد اشتقاقها اللغوي، رجع إلى علم الاشتقاق واستدل بمسلمات علم الاشتقاق على أنها على وزن مفعال من رصد، ورصد راقب، مرصاد مفعال من راقبة، فبين مستندا إلى أصول التفسير، إلى العلوم التي يتوقف عليها التفسير، بينما المؤول ذهب إلى المقصد النهائي، فبين أن المراد هدف المراقبة، ومقصد المراقبة ما هو؟ التحذير عن التهاون بأمر الله، فهو مقصد الآية. فبيان مقاصد الآيات في الحقيقة هو التأويل على هذا القول. وهذا من الواضح أنه لا ينسجم مع كثير من موارد، إن لم أقل مع الكل، موارد ذكر التأويل في القرآن الكريم التي تقدمت بالأمس. ثم ما الدليل على هذا الكلام سوى استحسان صاحبه له؟ هذا الرابع، ها؟ الرابع. الخامس الآن، أن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ، والتأويل بيان المعنى المشكل. هذا أخذ بظاهر الآية، منه آيات محكمات، لأن أكثر المفسرين هنا يبحثون هذا الموضوع، هن أم الكتاب، فأقل ما يمكن هو المعنى الظاهر، فيدخل النص بطريق أولى طبعا إذا أخذنا بالظاهر. والتأويل بيان المعنى المشكل، المجملات، المعاني المجملة. وهل يوجد في القرآن معاني مجملة يا إخوان على مستوى اللفظ ودلالة اللفظ على معناه بهذا المعنى، أم أن المصاديق قد تكون مجملة، الحقائق الخارجية قد تكون مجملة؟ كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء إذا كان مجملا ومشكلا في حد ذاته؟ ها؟ القروء معناها واضح على مستوى المعنى أن لها أكثر من معنى، لكن تحديد المراد النهائي من كلمة قرء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار أو ثلاثة، هذا وراء عمل المفسر أساسا. هذا ليس تحديد المعنى في حد ذاته، إنما بيان المصداق للمعنى، وإلا القرء لها معنيان، المفسر يقول لها المعنى الفلاني ولها المعنى الفلاني، لكن الحكم الشرعي الذي أريد أن أخذه بعد ذلك يحتاج إلى خطوة أخرى. هذه الخطوة الأخرى نأخذها من الدليل الفقهي اللي هو الرواية، أو آية أخرى إن وجدت آية أخرى تدل على الحكم الشرعي. ها؟ مجمل على مستوى اللفظ، نعم مجمل لا بمعنى، شوفوا مجمل بمعنى لفظ مشكل المعنى لا يفهم له معنى أصلا. لا نقصد من هذا أنه لا يوجد في القرآن استخدام المشترك، المشترك معلوم المعنى، لكن بعد أن يعرف معنى ألف وباء وجيم نتردد في المعنى المراد هنا. على مستوى بيان المعاني لا يوجد مشكلة، يعني بعبارة أوضح كلمة لا يعرف لها معنى لا يوجد، إنما تحديد المراد هنا في الآية الكريمة نعم يحتاج إلى استئناف بحثين. التفسير بيان المعنى الظاهر، خب هذا فيه مشكلة، لكن أنا ماذا أركز على التفسير ومشكلاته، لأن حمل الظاهر على ظاهره ليس تفسيرا، أي كما تقدم عند بيان حقيقة التفسير. والتأويل بيان المعنى المشكل، مضافا إلى أن هذا لا ينطبق على أكثر موارد استخدام التأويل في القرآن الكريم من إرجاع الشيء إلى حقيقته أو إلى أصله كما تقدم. التفسير القول السادس، ها، يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية، وهو كما ترى. ما الدليل على هذا الكلام؟ مو الرواية عن الروايات الأحاديث، التفسير يتعلق بالنقل القرآني باللفظ القرآني، بينما التأويل يتعلق بالدرايات بالحقائق التي هي وراء الألفاظ. يمكن هسه أن يرجع هذا إلى قول صحيح يا إخوان، ولكن على إطلاقه هكذا يتعلق بالرواية بحيث أن المفسر لا علاقة له بما وراء الألفاظ، والمؤول لا علاقة له بالألفاظ، هذا ليس صحيحا. القول السابع أن التفسير يتعلق بالاتباع والسماع، والتأويل يتعلق بالاستنباط والنظر. التفسير يتعلق بالاتباع والسماع، شبيه بسابق، كأن هذا القول تفسير للقول السابق، يعني ذاك بالرواية هذا بالاتباع والسماع، والتأويل يتعلق بالاستنباط والنظر يعني الدراية بعبارة أخرى. الاختلاف بينهما اختلاف أشبه بالاختلاف اللفظي يا إخوان. هذه سبعة أقوال قال العلامة على الله مقامه الشريف بأنها تنشعب من هذا القول الأول، وهو أن التفسير والتأويل متقاربان في المعنى وإن اختلفا ببعض الاختلافات التي لا تنبئ عن تغير الماهية، واللذان كلاهما تفسير بالمعنى الذي عرفنا به التفسير سابقا، وهو إظهار المقصود من الآيات، إظهار المقصود من اللفظ في الآيات الكريمة، اللفظ القرآني. سواء بالدقة عرفنا بتعريف السيد الخوئي أو السيد طباطبائي أو أي تعريف، أو الزركشي أو أي تعريف من التعريف اللي أرجعناها إلى مفهوم واحد مع اختلاف في الألفاظ، وإن رجحنا أن الأدق من بينها كان تعريف صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه. القول الثاني الأصلي في التأويل هو أن المراد بالتأويل المعنى المخالف لظاهر اللفظ، فهو من سنخ دلالات اللفظية، لكن المعنى المخالف لظاهر اللفظ ما المراد؟ قد يكون المراد لظاهر اللفظ بدوا، مثل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهره اللفظ الأولي أن الله قد أتى كالأجسام وكالمركبات وإلى آخره صفات الممكن، بينما تأويل هذه الآية حملها وصرفها عن ظاهرها يعد تأويلا. طب جيد، إذا كان هذا هو المراد فهذا التأويل تأويل جيد، لماذا يكون مذموما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ لماذا يكون مذموما إذا كان هذا هو المراد من التأويل؟ ثم من قال بأن هذا هو الظاهر؟ لأن الظهور يستفاد إما من حق اللفظ وإما من القرائن اللفظية المتصلة أو العقلية اللي هي بمثابة القرائن المتصلة، وهنا لا يقتنص الظهور إلا بعد تمام الخطاب وإعمال البديهيات أو التي كالبديهيات العقلية التي هي بمثابة القرائن المتصلة، فهو جزء من عملية الظهور حينئذ، وإلا ليس المقصود من الظهور. ولا يوجد عالم لا منا ولا منهم المفروض يقول بأن الظهور هو ظهور اللفظ بمعزلا عن عقل الإنسان، فإن المستظهر والمستظهر من كلامه حينئذ هو بيان مراده وبيان مراد المتكلم سواء كان الباري عز وجل أو غير الباري. ظاهر كلام المتكلم كما حقق في محله هو لا يستفاد من اللفظ وحده، بل من ظاهر حاله في أنه كذا وكذا إلى آخره ما ذكر في الأصول، لا داعي لتكراره هنا. وكذلك المخاطب يستظهر بحسب المسلمات الموجودة عنده، سواء كانت مسلمات لغوية أو كانت مسلمات عقلية أو كانت قرائن لفظية حفت بالكلام. فحمل اللفظ على معناه الحقيقي مع وجود القرينة الصارفة والمعينة لأحد المجازات لا يعد استظهارا، يعد حرفا للكلام عن ظاهره. فإذا حملت كلام من قال رأيت أسدا يرمي على أنه أراد الحيوان المفترس فهذا ليس استظهارا، هذا تحريفا، هذا تحريف لكلام المتكلم في نظره وفي نظر العقلاء. إذن فليس المقصود من الظهور الظهور من نفس اللفظ بما هو لفظ فقط، بل من اللفظ مع الألفاظ المحيطة به، وليس المقصود الحمل على المعنى الحقيقي، بل المقصود الحمل على المعنى الجمعي للخطاب مع ملاحظة ما هو بمثابة القرائن المتصلة والتي لا شك أن منها البديهيات العقلية فإنها بمثابة القرينة المتصلة. وعلى هذا الأساس فإن أريد من التأويل المعنى المخالف لظاهر اللفظ بهذا المعنى فيرد عليه هذا الذي ذكرناه، وإذا أريد منه أن التأويل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ من خلال وجود القرائن المنفصلة التي تدل على ذلك، فنقول هذا جزء من عملية التفسير وليس من التأويل في شيء، فإن التفسير هو إظهار المقصود من الكلام، مو هذا هو التفسير، إبداء وبيان المقصود من الكلام، هذا هو التفسير. نعم، هذا من أبرز أنواع التفسير. طارة يمكن من الآية نفسها أن نفسرها، وأخرى نفسر الآية بمعونة آية أخرى، وعلى هذا فإرجاع المتشابه إلى المحكم ليس من التأويل في شيء في حد نفسه يا أخوان، إرجاع المتشابه إلى المحكم هو تفسير المتشابه على ضوء أم الكتاب التي هي المحكمات، ومن هنا كانت مرجعها في التفسير. فحمل اللفظ المجمل على أحد معنييه بقرينة من نفس الآيات الكريمات المحكمة مما لا شك ولا ريب فيه أنه من أول أعمال المفسر، وعلى هذا الأساس فلا يكون حمل اللفظ على خلاف ظاهره تأويلا إذا كان بالاستعانة بآية أخرى، فإنها جزء من عملية التفسير. وإذا كان المراد حمل اللفظ على خلاف ظاهره لا لقرينة أصلا، فهذا تحريف للحقيقة القرآنية أو لا أقل، يمنى صاحبها بالتحريف لأنه بمقتضى السياق، مو السياق الكلامي، سياق العمل التفسيري لابد وأن يحمل الكلام على ظاهره إذا كان قابلا للحمل على ظاهره، فلا يرجع هذا إلى معنى محصلا، وإن كان هذا من أشهر ما ذكر عند مفسري العامة يا أخوان كحد للتأويل، حتى عبر عنه بعض الأعاظم بأنه عاد حقيقة ثانية للفظ التأويل عند كثير من المفسرين، عندما يطلق تأويل يريدون هذا المعنى في كلامهم. المعنى الثالث الأصلي، القائل بأن التأويل معنى من معاني الآية لا يعلمه إلا الله. هل هذا تعريف يا أخوان؟ أحسنت، هذا عملا هروب من التعريف، هذا شبيه ولو ما تصير جسارة يعني شبيه بتعريف صاحب الكفاية للوضع في علم الأصول، يقول الوضع نحو اختصاص للأفض بمعنى، أي نوع من أنواع الاختصاص وما يبين، فقط تعريفه للوضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، هذا هو التعريف، ما بين أي حقيقة. من البديهي الآن عند كل إنسان حتى لو ما داخل معاهد العلم أن بين اللفظ والمعنى توجد علاقة خاصة، لكن سنخ العلاقة هو الذي يطلب من تعريف الوضع. هنا مسلم أن التأويل غير التفسير في الاستعمالات اللغوية وفي استخدامات القرآن وإلى آخره، ومسلم أن التأويل له حقيقة على مستوى الموضوع، على مستوى المحمول يوجد بحث أن التأويل يعلمه الله ويعلمه غيره أو لا يعلمه مطلقا إلا الله، أو لا يعلمه إلا الله ويطلع غيره عليه لأنه ضرب من الغيب، ونشأت هذه الاحتمالات كلا أو بعضا من قراءة الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل أنها واو عاطفة أو أنها واو استئنافية؟ إذا عاطفة يعني يعلمون التأويل، إذا استئنافية يمكن أن يكون المراد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا على جهلنا يعني، ويحتمل آمنا به عن علمنا مو عن جهل، يعني حتى على تقدير قراءة الاستئناف لا تعني عدم علمهم، وإن كان علمهم بإفاضة آنذاك، مثل علم الغيب يا إخوان، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخره. جيد، فهنا شوفوا هذا التعريف، قالوا إن التأويل معنى من معاني الآية. طيب هذا أول الكلام، أنه معنى من معاني الآية، فإن المعنى في الحقيقة هو مدلول عليه باللفظ. إذا مدلول عليه باللفظ فحينئذ كيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أو هدى للمتقين، أو تبيان لكل شيء، أو إلى آخره من الآيات، ويدعون إلى التدبر والتأمل وإلى آخره. إذا من مقولة المعنى، وإذا مرادهم الإشارة إلى بواطن القرآن الكريم، إذا المراد الإشارة إلى البواطن فهي ليست من سنخ معاني الألفاظ في الحقيقة، يوجد تناسب بينها وبين معاني الألفاظ، سنأتي إن شاء الله على بيان حقيقته بعد ذلك، ولكنه ليس من معاني الألفاظ هذا الباطن، وليس من مدليل الألفاظ بالدقة. نعم توجد علاقات دقيقة ومناسبات بينه وبين الألفاظ، بحيث لا يكون اللفظ إباء عن الحمل عليه، ولكن جعل جزء من التعريف المحمول وهو الحكم لا يعلمه إلا الله، فهذا من الأحكام وليس من الموضوعات، ونحن بصدد تعريف الموضوع الذي هو التأويل. بعد ذلك ما هو حكم التأويل؟ جائز غير جائز؟ يمكن أن تناله الأيدي، يمكن لا يمكن أن تناله الأيدي، هذا بحث آخر. هل هو من علم الغيب أم ليس من علم الغيب؟ وعلى هذا الأساس فهذا ليس تعريفا بالدقة يا أخوان، ليس تعريفا. هذه الأقوال كلها تشترك مع انشعاباتها، صارت أكثر من 10، تشترك في حقيقة واحدة يا إخوان، وهي أنهم يرون أن التأويل من سنخ محامل اللفظ على معنى من المعاني، طارة المعنى الظاهر بالدليل والاستنباط، طارة المعنى غير الظاهر لكن معنى لللفظ غير ظاهر إلى ما هنالك. الجمع بينها جميعا أن التأويل حقيقته هي أنه حمل اللفظ على معنى من معانيه بمعونة اجتهاد أو لا بمعونة اجتهاد، هذه تفاصيل رح تصير في المقابل. وهذا يا إخوان وصل بين المفسرين ولو في الجملة، يعني واحد من هذه الأقوال، إلى حد أن الإنسان لأول وهلة ربما يتصور أن في عقله شيء إذا أراد أن يقول بأن التأويل هو شيء آخر، باعتبار لا لم يخرج أحد عن هذا الكلام بهذا الشكل، مع أنه سيتضح إن شاء الله تعالى أن موارد الاستخدام القرآني عندما نعود إليها بالدقة مضافا إليها، هذه الموارد ما ذكره بعض العلماء من المسلمين، سنلاحظ أن هناك قولا يمكن أن يقرب، يقبل أو لا يقبل بحث آخر للتأويل، ليس من مقولة معاني الألفاظ بل يعود إلى بيان الحقائق الخارجية. ولما يأتي تأويله، وهذا للإنصاف أول من فتح بابه بحسب الظاهر عبد الحليم ابن تيمية هذا الكلام، ويوجد له رسالة خاصة فيما يرتبط بهذا المجال، وبعد ذلك الذي شيد المبنى وخالف طبعا في جملة من مسائله وقيوده العلمية في المدون بين أيدينا، لا ندري إذا كان أحد كتب فيه، هو العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف، لكن كل واحد بحث على مشاربه الفكرية يا أخوان، كما سيتضح إن شاء الله، وهذا المطلب هام جدا، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه وتوضيحه في البحث القادم إن شاء الله يوم السبت يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.